أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من تعليق فضيلة الشيخ عثمان الخميس على كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مختصر صحيح مسلم.
فقال له: شأ لعنك الله. شأ يعني كلمة تقال للإبل، يعني شنو؟ امش، تحرك، خطاب للإبل يعني. قال: شأ شأ لعنك الله. قال رسول الله: من هذا اللاعن بعيره؟ من الذي لعن بعيره؟ طيب ليش ما قال؟ لأنه قال لعنك الله، يمكن لعن إنسان. كيف عرف النبي أنه لعن بعيرا؟ لكلمة شأ قبلها. قال: أنا يا رسول الله رجل منهم. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. إن هذا البعير الآن ملعون، خلاص يرجع البعير. يعني شوف، بعد ما كان 5 على بعير بيصير شنو؟ 10. للبعير هذا بيرجع. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. لذلك يحذر الإنسان دائما إذا سأل الله تبارك وتعالى يسأل الخير. لا تدعوا على أحد إلا إذا كان الإنسان مظلوما أو يدعو على كافر هذا المسلم وما شابه ذلك، فهذا جائز. يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى متى تريد أن نقف أو نكمل الحديث؟ نكمله؟ طيب. يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عشيشية. عشيشية دام العرب تصغر، ما تسمعون أمهات يقول خبيزة، الحيمة، ها، شفيحة، يعني كل هذا إيش؟ تصغير، يعني شيء إيش؟ قليل. طيب عشيشية يعني شنو؟ عشية، عشية وقت العشي متى؟ لا لا، مو العشاء، العشي، صلاة العشي ما هما؟ الظهر والعصر. صلاة العشي الظهر، يعني الأول العصر. يقول: حتى إذا كان عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. يمدر الحوض ينظفه، ينظف الحوض يصلحه، فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول. يعني ايش؟ يعني نفسه، انا واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي رجل مع جابر؟ يعني واحد ثاني ساعده. فقام جبار بن صخر فقال: فانطلقنا الى البئر، يعني انا وجبار، فنزعنا في الحوض، يعني بعد ان نظفاه، نظف الحوض الان. يقول: فنزعنا في الحوض سجن او سجلين من بئر، يعني في بئر قرب الحوض نزعنا سجلا وفرغناه في الحوض، وسجلا ثانيا فرغناه في الحوض، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى افهقناه. يعني اول شيء نظف الحوض، ثم ملأه ماء حتى امتلأ تماما، امتلأ الحوض تماما. قال: فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت. شوف شوف الأدب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أتأذنان؟ يعني أنتم اللذان أصلحتما هذا الحوض، وأنتم اللذان ملأتما بالماء، فهل تأذنان أن تشرب ناقتي من هذا الماء؟ هل تأذنان؟ يستأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: نعم يا رسول الله. ثم استأذن صباغ جيد تبيعون ايه. المهم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، فشنق لها فشجت، يعني ذهبها ثم شجت، أي فتحت رجليها حتى تقضي حاجتها. قال: فبالت ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، يعني بعد الناقة، ليبين صلوات الله أنه إيش؟ أن سؤرها طاهر، الماء الذي شربت منه توضأ منه صلى الله عليه وآله وسلم، فتوضأ منه. ثم قمت فتوضأت من متوضئي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذبادب، يعني هدب، الهدب معروف ها؟ من غترت فيها هدب والأشماق الآن؟ معروف الهدب يصيب الأطراف هذا؟ أيوة الكرات الصغيرة، أيوة ورهم إياك ويشرحها. طيب هذا الهدب، الخيوط هذه، طيب هدب اللي هي الكرات الصغيرة، طيب الذبادب، كل هذه القصة ليصل إلى هذه الحادثة. جابر رضي الله عنه قال فنكستها ثم خالفت بين طرفين، قصة للزجاج حتى إيش يغطي كتفيه في الصلاة، خالفت بين طرفين ثم تواقفت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، صلى عن يساره، يقول فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فسكه النبي فهو داره تعال عن يمينه لا تصلي عن يساري. فإذا كان اثنين الإمام أين يكون؟ الإمام هو الذي يكون عن يسار. يقول فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار الرسول أين الآن؟ في الوسط، صار النبي في الوسط صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا إلى الخلف حتى أقامنا خلفه. هنا ما تلاحظون الرسول تحرك كثيرا، صلاة مسك جابر وداره، بعدين جاء جبار رجعه، جاء جابر رجعه، هذه حركة ولا لا؟ لكن هذه الحركة لما كانت في صالح الصلاة فلا بأس بها، بل حركة مستحبة، هذه حركة مستحبة. لماذا؟ لأنها في مصلحة الصلاة، حركة مستحبة في مصلحة الصلاة. عبد الله بن مسعود حتى بعد هذه الحادثة، عبد الله بن مسعود كان مشهور عنه أنه إذا صلى ثلاثة الإمام يكون في النص، وهذا جائز، يعني يجوز إذا صلى إمام واحد، طبعا معروف عن يمين الإمام قولا واحدا، لكن إذا صلوا ثلاثة لها ثلاث حالات، ثلاثة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي السنة أن يتقدم الإمام والاثنان يكونان خلفه، واضح هذا. الحالة الثانية أن يكونان جميعا عن يمين الإمام. الحالة الثالثة واحد عن يمين واحد، كلها صلاة صحيحة، كلها صلاة صحيحة، سواء صليا كلاهما عن يمينه أو واحد عن يمين واحد عن يساره أو كلاهما خلفه، هذه هي السنة وهذا الأفضل. طيب لو جاء إنسان الآن إلى الإمام ومعه مأموم وهما راكعان ويبي يركع معهما، شو يسوي؟ يظل واقف، ما يقدر، شلون يركع؟ الصحيح ماذا يفعل؟ يأتي عن يمين الإمام، يعني عن يمين صاحبه، عن يسار صاحبه، عن يمين صاحبه أيضا أو عن يسار الإمام، ويركع معهما، ثم بعد ذلك إيش؟ يرجعان اثنان وهو راكع. هيا نقول ركوعي مشكلة، احنا نقصد كيف يدخل معهما الآن. طيب يقول فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، يعني بعد الصلاة الرسول قاعد يطالعني طالعني طالعني أنا مو منتبه، يقول ثم فطنت به فقال هكذا بيده، أي شد وسطك، يعني نزل الإزار أشوف من خسب الرداء اللي عليك اربطه تحت، يعني على وسطك، يعني شد وسطك. فلما فرغ الرسول قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه ما في مشكلة، وإن كان ضيقا فشده على حقوته، يعني هذا بيان جواز الصلاة بإزار واحد. يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها، فقام فأخذها. يقول كان في هذه الرحلة، يعني كل واحد فينا له تمرة واحدة في اليوم، تمرة واحدة في اليوم، مو برجر كينج، تمرة واحدة. اسمك علي سعد؟ ايه شفتي سعد، تمرة واحدة في اليوم تقدر تاكل بس تمرة واحدة في اليوم؟ كفو والله. طيب يقول كانت لو تمرة واحدة في اليوم، التمرة هذه يعني ما في غيرها ما يأكلها، يمصها ويخشها، وبعد شوي يمصها ويخشها، كم الساعة يمصها مصها حتى ما تخلص بسرعة، يعني كثر ما يقدر يحس ان عنده أكل. تمرة واحدة في اليوم. يقولوا كنا يعني من شدة الجوع نجي للشجرة نطقها بالعصا، يضربون الشجرة بالعصا حتى يطيح ايش الورق، ياخذون الورق ياكلونه ورق الشجر، حتى اشداقنا الشفايف هذه شققت من هذا الورق ناشف، ورق ناشف، هذا كله من شدة الجوع والشظف. وهذا يدلنا على ان اولئك القوم صبروا وتحملوا في سبيل الله تبارك وتعالى. وكيف ان الله تبارك وتعالى كما كان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تنام على هذا، وكسرى وقيصر ينامان على الحرير والاستبرق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. أولئك شروا الآخرة، أرادوا الآخرة، باعوا الدنيا بما فيها أبدا، كما كان علي رضي الله عنه يقول للدنيا إيش، يا دنيا يا دنية ألي تعرفتي، وري غيري طلقتك ثلاثا طلاقا بائما لا رجعت فيه. شوف، فما كانوا يحتفلون بهذه الدنيا ولا يهتمون لها، وكل هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لا ديار ولا أموال. نعم. المهم يقول أخطئها، يقول فأقسم أخطئها رجل، يعني في واحد منا في يوم ما عطوا تمر أثرت فيه، واضح ولا لا، حتى سقط مغميا عليه، يعني كانت هذه التمرة تسوي شغل، كانت هذه التمرة يستطيع أن يعيش في هذا اليوم، يوم ما عطوا تمرة يقول طاح سقط، قال عطوني تمرة، قال لا عطيناك، فجئنا شهدنا لم، والله ما عطيتوا تمرة، عطوا تمرة تمرة. وهذا يدل على إيش كما قلنا، على الفقر والضيق الذي كانوا يعيشونه في ذلك اليوم. يقول فقام فأخذها، سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، يعني له رائحة طيبة، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء. شوف يحبوني يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، أي لقضاء حاجته، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله، شجرة يقودها من غصنها تأتي معه، وهذه يقودها من غصنها فتأتي معه صلى الله عليه وسلم، قال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينها بالنصف ما بينهما، يتصور الآن شجرة عند هذا الجدار وشجرة عند هذا الجدار، فمسك بغصن هذه الشجرة ومشى فيه، ومسك بغصن هذه الشجرة ومشى فيه، وصلهم لين صار بالنصف، الشجرة اقتربت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، لأم بين الغصنين صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر، يعني أركض أسعى، مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، لأن لحيائه صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته يبتعد عن الناس. قال محمد بن عباد فيتبعد، يعني في روايته واحد رواة الحديث، قال فجلست أحدث نفسي فحانت مني التفاتة لفتة، فإذا أنا برسول الله مقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسي هكذا وهكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسي يمينا وشمالا ثم أقبل، يعني طالع أحد شافه أحد ما شافه كيف صنع بالشجرة. وهذا يدل أيضا على أنه ما يريد أن يظهر للناس كل هذه الأمور. فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ شفت اللي صار؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين إذن فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمين فغصنا عن يسار، يعني ائتني بغصنين وإذا وقفت هنا حط واحد يمين واحد يسار. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته حتى يقطع الغصنين، غصن هذا ما هو ورقة شجر ولا شمروخ، لا غصن كامل. قال فأخذت حجرا فكسرته، كسر حجرا وحسرته فانزلق لي، يعني بدأ يحده حده خليه إيش حاد مثل السكين، يعني يحد الحجر حتى يصير كالسكين لأن يريد أن يقطع به. فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما أي الغصنين حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الذي أمرني، أرسلت غصنا عن يمين وغصنا عن يسار كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك آمر قطعت الغصنين فماذا تريد منهما؟ يقول إني أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفها عنهما ما دام الغصنان رطبين. في حديث يشبه هذا الحديث، حديث ابن عباس ها ماذا فيه؟ أنه مر بقبرين فقال إنهما وما يعذبان بكبير، أما أحدهما كان لا يستنزه من البول أما الثاني كان يمشي بالنميمة، ثم أمر بجريدة فشقها نصفين فوضع نص على هذه نص على، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. بعض الناس هنا قال يخفف عنهما ما لم ييبسا طيب بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا يبسا رجع الأمر كما كان، واضح؟ نعم. إذن التخفيف هنا إيش؟ مؤقت مؤقت. طيب قال وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال لا هذا عام للنبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رأى بعضهم أنه إذا مر على قبر يضع عليه إيش؟ غصنا رطبا من باب أن يخفف عنه ما لم ييبس. هذا الحديث يؤكد أن القضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إيش؟ بشفاعته، فقيده بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال فأتينا العسكر أي الجماعة إن كانوا موجودين معهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، يعني يريد ماء الآن الوضوء لأنهم ينتقلون من مكان إلى مكان الآن يريدون وضوءا، قال نادي بوضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، ما في ماء أبدا قطرة واحدة بس. قال وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب اللي هي مثل جلد يحطون فيه الماء، يعني مثل جربة صغيرة طيب يوضع فيها الماء. يقول في أشجاب له على حمارة من جريد، حمارة علاق اللي يعلقون عليه هذه القرب الصغيرة تعلق على هذا الحمارة يسمونها طيب طيب من جريد عن جريد النخل. قال فقال لي انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، يعني في ماء عنده لأن هذا هو اللي كان يحط عنده الماء في القرب الصغيرة هذه. قال فانطلقت إليه فنظرت فيه يعني الماء الموجود هناك فلم أجد فيها إلا قطرة، يعني الشجب هذا في نقطة داخله بس قطرة واحدة ما في ماء كله. يقول في عزلاء يعني قربة صغيرة واحدة شجب منها، يعني كما قلنا اللي هي اللي من الأسقية هذه. قال وإني أفرغه لشربه يابسه، نعم لو أني أفرغه لشربه يابسه. يقول الآن مو في نقطة تحت نقطة تحت طيب إن شاء الله نقطة بس فرق بيني وبين بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. يشوف نقطة داخل وهنا في الثقة لأن لها سي للفم، يقول يابس ناشف اللي فوق هذا لو بنزل هالقطرة من توصلني هذا ياخذها اليابس هذا يترطب بها فما تنزل حتى النقطة ما راح تطلع يقول واضح؟ نعم. يقول لو أني أفرغه لشربه يابسه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجم منها فقط لو أني أفرغه لشربه يابسه فماذا تأمر يعني كأنه يقول قال اذهب فأتني به قال فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو يعني يتكلم يدعو لكن ما أسمع هذا الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويغمزه بيده يضع يده عليه صلى الله عليه وسلم ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنة فقلت يا جفنة الركب جفنة اللي أيضا وعاء طيب كبير طيب وجفنة يعني اللي عند الجفنة اللي عنده إيش الجفنة فنادى الجفنة يعني صاحب الجفنة فقال يا جفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه وضع يده على الجفنة طيب هي القربة الكبيرة وضع يده بها وفرق بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم في قعر الجفنة وقال خذ يا جاب فصب علي فصب النقطة اللي باقي هنا فصب علي وقل بسم الله حتى يجعل الله فيها البركة قال وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم الله يقول فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم صارت الجفنة من النقطة هذه الجفنة انثرثت وبقام إيش ماء يخرج منها ودارت حتى امتلأت أي الجفنة فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء فليأتي يقول فأتى الناس فاستقوا حتى رووا قال فقلت هل بقي أحد له حاجة فرفع رسول الله يده من الجفنة وهي ملأة يعني كأن ما نقص منها شيء قال وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله تعالى أن يطعمك فأتينا سيف البحر سيف شنو سيف؟ جال البحر شاطئ البحر قال فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فوت فوتا كبيرا فأورينا على شقها النار يعني شبينا النار على شقها على جنبها فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا أي منها قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حلقة العين ما في الحوت يقول دخلنا داخل ونخشينا ما حد يشوفنا يعني الحوت شنو حوت ضخم جدا حوت العنبر طيب يقول ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه الضلع ثم يعني وضعوه على شكل قوس يقول ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل أطول جمل أطول رجل وأعظم كفل اللي هو الكساء الذي يضع فيه يعني حاجته وكذا إنه يبون شيء طويل واضح في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه يعني مثل العظم هذا اللي وضعوا إيش مدوس هذا عظم كبير جدا بهذا الحوت العظيم الذي رأوه وهاشوف من صبر ظفر بعد ما كنت تمرة سبحان الله لا إله إلا الله فأن تصبروا إن شاء الله تعالى وتظهرونه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد طيب الأخوة وضعوا هدية لكن يقول السؤال للنساء السؤال مكتوب للنساء ولا هذا غير ها طيب إذا هذا السؤال هدية وساعة ولا ساعة له حطينا فوقها طيب هذه الهدية مبنية على سؤال طيب هذا الحديث الطويل اللي ذكرناه أغلقوا كتبكم ولا أحد ينظر في كتابه ذكر فيه اسم جابر بن عبد الله، وذكر صحابي زاره راوي الحديث مع أبيه. طيب، وذكر اسم معركة وراوي الحديث، من هم؟ نريد راوي الحديث وأبوه والمعركة والصحابي الذي شهد بدرا، كيفكم؟ نعم أحسنت. والصحابي اللي لقوه واحد من الأنصار، والغزوة إحدى الغزوات، ما استفدنا شيء. لا، ما يصلح هكذا. نعم، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أبا اليسر. نعم، والمعركة بواط، والهدية هذه فيني لمن؟ لك. الله يجزاك خير، الله ينفع بكم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فما زلنا مع صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج أبي الحسين النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى، ورحم الحاضرين والحاضرات. أخرج الإمام مسلم في باب انشقاق القمر عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر مرتين. انشقاق القمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آية من الله على صدق نبوته، وقد كان سبب ذلك أن أهل مكة كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة، مع أنهم في داخلة أنفسهم مصدقون، كما قال الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقالها الله تبارك وتعالى قبل ذلك عن فرعون وموسى، فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقالها كذلك عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فالشاهد أن أهل مكة لعنتهم وضيق عطنهم وخبثهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن نؤمن لك حتى ترينا آية. قال: أرأيتم لو جعلت القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا: أو تفعل ذلك؟ يعني قلنا نبي يصل هذه الدرجة، أو تفعل ذلك؟ قال: نعم. قالوا: نعم نؤمن. فدعا الله تبارك وتعالى فانفلق القمر نصفين حتى رؤي جبل أبي قبيس بينهما، فتعجب أهل مكة. وقيل إن منهم من آمن ومنهم من بقي، فقال بعضهم: سحرنا محمد، سحرنا محمد. فقال أحد عقلائهم: إن كان سحركم فلا يمكن أن يسحر السفار، السفار المسافرون، فلا يمكن أن يسحر السفارة، فانظروا السفارة إذا جاءوا فاسألوهم ما أعجب ما لقيتم في سفركم هذا. فانتظروا السفارة، فلما جاء المسافرون من سفرهم اجتمعوا إليهم وقالوا ما أعجب شيء رأيتموه في سفركم هذا. قالوا في ليلة كذا وكذا، وذكروا الليلة التي انشق فيها القمر، قالوا في ليلة كذا وكذا رأينا القمر وقد انفلق فلقتين. فقال بعض كفار مكة لقد جاء محمد بسحر عظيم، لقد سحر السفر. عنز ولو طارت، تعرفون هذه؟ هذا اختلف اثنان في طائر بعيد من بعيد، واحد يقول هذا طير والثاني يقول هذا عنز، هذا يقول طير وهذا يقول عنز. فاقترب اقترب اقترب، لما اقتربوا ولا يطير، قال شفت انه طير، قال عنز ولو طارت قفل. طيب، فقالوا لقد سحر السفار، فأنزل الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر شديد، سحر قوي، سحر إيش؟ السفار إلى هذه الدرجة. وهذا بيان إيش؟ كيف كانوا يعاندون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بابا آخر في منع النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم بإيذائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ طبعا هنا أبو هريرة يذكر عن أبي جهل، مع أن أبا هريرة ما رأى أبا جهل ولا لا؟ ما رأى. أبو هريرة هاجر في بداية السنة السابعة، أدرك خيبر، وأبو جهل هلك في بدر ولا لا؟ السنة الثانية. وهذا الكلام في أين؟ في مكة أول الدعوة. وإنما هذا الذي يحدث به الصحابة مثل حديث أنس الآن، أنس أيضا هاجر النبي إلى المدينة وعمره كم؟ 10 سنوات. طيب، إذا لم يدرك هذه الحادثة أو أدركها وهو عمره 2 سنوات، طيب وهو في المدينة لم يدرك مكة. وإنما هذا مما يرويه بعض الصحابة عن بعض، فأبو هريرة يحدث بهذا مثلا أخذه عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي عبيدة أو طلحة أو الزبير أو سعيد بن زيد أو غيرهم من الصحابة الذين كانوا في مكة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك، يعني يكون سمعه من النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الصحابة لما كانوا لا يكذبون ويصدق بعضهم بعضا، فكان إذا حدث الصحابي عن الصحابي أحيانا يذكره وأحيانا لا يذكره ويحدث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بمرسل الصحابي. ومرسل الصحابي مقبول بإجماع أهل العلم. طيب، يقول قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، يعني هل يسجد بين أظهركم، تحداكم يسجد بين أظهركم أمامكم؟ قالوا نعم. فقال واللات والعزى. اللات والعزى صنمان. اللات يقول أنثى الإله، والعزى أنثى العزيز، كما قال الله تبارك إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهذه آلهتهم إناث. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، هكذا زعم يقول، أو لو عفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، يعني جاء النبي وسجد، والآن أبو جهل إيش موجود ويرى، وهو لا يقبل ذلك، أن فيه نوع من التحدي لهم، أنه يأتي ويسجد عند الكعبة أمام أعينهم. يقول فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فزعم ليطى على رقبته، هكذا زعم أبو جهل. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. يعني هو جاء الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد، والكل يعني كفار مكة ينتظرون ماذا؟ أن يأتي أبو جهل ويضع قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فلما اقترب فجأة أعطى النبي ظهره واتقى بيديه، يرفع يديه ويركض. يعني اللي ما يعرف ايش يقول استخف، زرع عقله، واضح؟ طيب يقول ويتقي بيديه، من مو شايفين شيء، فجأة سليه جاء ليطأ دار وركض ويتقي بيديه. فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا. لما وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم بيني وبينه خندق، حفرة من نار. إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة، شيء عجيب رأيت بيني وبينه قبل أن أصل إليه. طبعا سئل النبي عن ذلك، ما له، لماذا أبو جهل فعل ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني، يعني لو فعلا أراد أن ينفذ ما ادعاه لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. طبعا الملائكة ليست عاجزة عنه، ملائكة يقولون إن جبريل حمل قرية لوط إيش بطرف جناحه، قرية كاملة. طيب يقول لو دنا مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. يعني أبو جهل ألم يعلم بأن الله يرى مكانه من محمد وما يريد أن يفعل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي. يعني هذا يكون إيش هذا؟ هذا تهديد وتنبيه، انتبه يا أبو جهل تراك ماشي بطريق إيش وهو طيب خطر عليك. كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية، يعني نمسكه من ناصيته، هذه الناصية نسفعه من ناصية، لنسفعًا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. ناديه النادي هو مجلسهم جماعتهم، أنديتهم أي مثل الديوانيات كما نسميها الآن. فليدع ناديه ينتصر بمن ينتصر، سندعو الزبانية، سنأتيه نحن بالزبانية حتى تخطفه حقيقة. لما هذه ما كانت خطفا إنما كانت إيش وعيدا، فنخطفه حقيقة سندعو الزبانية. وهذا كله من حماية الله تبارك وتعالى لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، أي جهة نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاة، يعني فيه شوك كثير، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ليستريح، فعلق سيفه بغصن من أغصانها وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرة، كل واحد يستظل بالشجرة لأن كلهم تعابة، كلهم متعبون، فكل يريد أن يرتاح. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، هذا بعد أن أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده. صلتا يعني شنو؟ مسلولا مشهورا في يده. فقال لي من يمنعك مني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تصور النبي نائم صلى الله عليه وسلم عليه وهذا يأتيه سيفه مشهور مسلول ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ يعني أنا قاتلك قاتلك، من يمنعك مني؟ فقال الله. في الهدوء، في الهدوء واطمئنان، الله يمنعني، الله. يقول ثم قال في الثانية من يمنعك مني، يعني تكلم جد لها، من يمنعك مني؟ قال الله. قال فشام السيف فإذا فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا هذا الحديث اختصره جابر رضي الله عنه، وجاء عند البخاري من طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما جاء هذا الأعرابي وأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني، فاستيقظ النبي والرجل بيده السيف صلتا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل اطمئنان الله، فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وقال من يمنعك مني. يا دارت الدائرة، أنت الآن من يمنعك مني؟ أنا قلت الله منعني الله، أنت خلينا نشوف الآن، يلا اللات العزة منات هبل خلينا نشوف، يلا أنت من يمنعك مني؟ فقال الرجل كن خير آخذ. كن خير آخذ يعني السموحة، كن خير آخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكني أعدك ألا أقاتل مع قوم أو ألا أقاتل قوما أنت فيهم، هذا وعد مني، أعدك ألا أقاتل قوما أنت فيهم، هذا وعد مني. ثم جاء الصحابة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا، وذكر القصة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سامحه صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه إيش حمد؟ شو يسمون هذا؟ العفو عند المقدرة، هذا يسمون العفو عند المقدرة. إنسان فعلا قادر وهو النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقتل هذا الرجل، ومع هذا عفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. تصوروا أنتم سيف مشهور في يد رجل قوي يريد القتل ولا يوجد من يمنعه، والنبي بكل اطمئنان وهدوء يقول الله يمنعني منك. شو الإنسان لو كان مع الله سبحانه فإن الله يكون معه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لبعضهم، قال له رجل والله لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد، فقال له لو كنت أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلها. يقول الأمر ليس بيدك، أنا لا أموت إلا بإذن، لكن أين الاطمئنان بهذا الأمر؟ قضية الشجاعة، طيب إنسان إذا كان شجاعا، ليس المقصود الشجاع هو الذي يقتل كثيرا، وإنما الشجاعة هنا شجاعة القلب واطمئنان القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حنين مثلا الكفار كلهم هاجمون، والنبي وحده ليس يستقبلهم، يهجم عليهم ويحمل حصيات ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. شجاعة غير طبيعية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن كثيرا من الصحابة من قيل لهم إنه شجاع وكذا وكذا يقول كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشاهد الأمر أن هذا الحديث يدل على اطمئنان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وثقته بربه سبحانه وتعالى، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من كانت عنده ثقة بالله تبارك فإن الله ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله يهديك سبيله سبحانه وتعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالشاهد أن الله تبارك
من فضلك وتعالى اقلب الشريط.
كذا يقول كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فشاهد الأمر أن هذا الحديث يدل على اطمئنان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وثقته بربه سبحانه وتعالى، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من كانت عنده ثقة بالله تبارك فإن الله ينصره. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله يهديك سبيله سبحانه وتعالى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى إذا كنت معه كان معك سبحانه وتعالى. طيب، هذا الأمر وقع كما قال أهل العلم قبل أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن وقعت هذه الحادثة. طيب، الصحابة بعد صاروا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذات ليلة تقول عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتمنيت أن يحرسني أحد الليلة، كان حاسن في شيء الليلة، قال تمنيت أن يحرسني أحد الليلة. تقول عائشة فسمعنا صوتا، فقال النبي من؟ فقال سعد بن مالك، وهو سعد بن أبي وقاص. قال سعد بن مالك، فقال النبي ما أتى بك، لأن كانوا في سفر. قال ما أتى بك؟ قال وقع في قلبي أن أحرس رسول الله هذه الليلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. وهذا ما من باب ماذا؟ من باب بذل الأسباب. يجب أن نفرق بين بذل الأسباب. وإذا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يقاتل ما يقاتل بيده، يقاتل إيش؟ بسيف، ويلبس درعا صلى الله عليه وسلم، ويلبس المغفر. فهذا من باب بذل الأسباب، وليس من باب الجبن ولا من باب الخوف، وإنما من باب بذل الأسباب، لأنه معلم صلى الله عليه وآله وسلم. فحرسه سعد، وظل هكذا حتى أنزل الله تبارك وتعالى، أو أخرج النبي رأسه يوما من خيمته فقال لمن يحرسه انطلقوا قد عصمني الله. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بعدها ترك الحراسة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا باب في السم وأكل الشاة المسمومة. عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال علي. ثم قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. قال أي أنس فما زلت أعرفها من لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيضا جاءت عند البخاري طريق آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته يهودية بذراع من شاة، وكان يعجبه الذراع، فنهس منها نهسه، أي أكل منها أكله. ثم التفت إلى المرأة قال أوضعتي فيها سما؟ قالت نعم. قال إن الذراع أخبرني، إن الذراع أخبرني، لكن بعد إيش؟ بعد ما أكل. ثم قال ما حملك على هذا؟ إن مع المعاملة الزينة وعدم قتلكم أيها اليهود وكذا، ما حملك على هذا؟ قالت قلت إن كنت كذابا أرحم الله منك، وإن كنت نبيا منعك، يعني يمنعك الله من هذا السم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي. فذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، وأنه أكل أيضا لكنه مات. فقيل إن المرأة قتلت بالبراء، وقيل إنه لم يمت ولم تقتل المرأة، لكن الشاهد من هذا هو إيش؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عصم لأنه لفظ هذه اللقمة التي أكلها، ولكن يقوم بقي أثر السم، بقي أثر السم. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي في مرض موته قال ما زلت أجد إيش؟ أثر الأكلة التي أكلتها، هذه من السم اليهودية هذه. حتى قال الإمام الزهري أبى الله إلا أن يجمع لرسوله النبوة والشهادة، وذلك يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مات مقتولا يعني مات شهيدا من هذا السم الذي وضعته تلك اليهوديه. عن ابي حميد الساعدي في باب اصابه النبي في الخرص. هذا اخذناه في الزكاه. زياد ما هو الخرص؟ تخمين. تخمين ماذا؟ ها؟ لا هناك. ايه تخمين الرطب على رؤوس النخل يعني كم قدره. نعم. عن ابي حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها فخرصناها أي قدرنا ما فيها من الرطب يعني هذه الحديقة يعني نظرنا في الحديقة مثلا كم شجرة فيها واحدة اثنتين ثلاث أربع خمسون مئة واضح ولا لا؟ المهم قال اخرصوها قدروا كم فيها من الأوسق يعني الآصع من التمر كم فيها من الأوسق فقالوا عشرة أوسق. يقول وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق يعني الرسول أيضا خرصها معهم. قال هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا تقدير لأن كله معلق في رؤوس النخل. ثم خرج النبي بالزبدة النهاية قال كل ما في هذه الحديقة عشرة أوسق والوسق الواحد ستون صاعا إذن عشرة أوسق كم؟ ستمائة صاع. ستمائة صاع. طيب وقال أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. ليش أحصيها؟ لأن النبي وهو خارج إلى تبوك مر على هذه الحديقة لهذه المرأة قال أنت عندك عشرة أوسق تخرج الزكاة ولا لا؟ قال طيب حنا بناخذ منك من الآن الزكاة واضح ولا لا؟ وآتوا حقه يوم حصل. الآن في رطب يؤكل لكن الزكاة على ماذا؟ على التمر فأخذوا منها. طيب قلنا نقول مثلا أخذوا منها عشرة آصع عشرين صاع ستين صاعا واضح ولا لا؟ المهم أنهم أخذوا منها كم صاع للجيش. طيب أخذوا منها عشرة آصع لنقول أخذ منها خلاص أنت طالبيننا عشرة آصع انطلقوا منها. يقول فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم. خلكم كلكم إلزم إيش؟ إلزم الأرض لحد يوقف إلزم الأرض لأنك إذا وقفت عرضت نفسك بالريح. يقول فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله يعني ربط بعيره حتى أيضا لا تأخذ الريح إيش؟ البعير. قال فهبت ريح شديد أي كما أخبر فقام رجل ما صبر مو كل الناس تطيع في الناس إيش تجتهد. يقول فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي حائل ودته حائل خذت الريح مو راضي يبي يوقف مو قادر خذت الريح ما إلا في جبل حائل أسرع من التكاسي. طيب وجاء رسول ابن العلماء ابن العلماء هذا من نصارى هذه المنطقة من نصارى هذا المكان. طيب ابن العلماء يقال له والعلماء من العلم يقول العلماء من العلم صاحب أيلة إلى رسول الله بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء ويقال أن هذه البغلة هي بغلة الرسول التي قال لها دلدل كان النبي يسمي يعني دوابه صلى الله عليه وآله وسلم. شو اسم سيارتك؟ اسمها الأمينة؟ لا اسم عربي خلها أمينة. طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي دوابه فسماها دلدل هذه البغلة التي عنده صلوات الله أهداها له ابن العلماء فكتب أي رد الرسالة برسالة فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه بردا يعني تهدي لي وأهدي لك وإن كان كافرا لا بأس به. ثم أقبلنا يعني رجعوا من تبوك حتى قدمنا وادي القرى يعني رجعنا على نفس الطريق على وادي القرى اللي فيه ايش حديقة المرأة. نعم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها لأن هذه الفترة أكثر من شهر وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذه في تبوك، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني من شهر والله ألقى الرعب في قلوب النصارى، وإذاك ذهب النبي إلى تبوك والنصارى مستعدون للقتال، فألقى الله في قلوبهم الرعب، فوصل النبي إلى تبوك وفر النصارى وتركوا أموالهم من إبل وغنم ورجع النبي غانما ولم يقاتل صلى الله عليه وسلم. نصر في هذه المعركة بالرعب، أي ألقى الله الرعب في قلوبهم، فلما رجع مر على المرأة قال طيب حنا أخذنا منك مثلا قلنا إيش 10 آصع، طيب أخذنا منك 10 آصع، الآن الثمر نزل كله نزل، طيب كم طلع الثمر؟ قالت 10 أوسع، فكان خرص النبي إيش 100%، كان خرص النبي 100%، لما خرصها وهي على رؤوس النخل أنها 10 أوسق، لما نزلت صارت إيش 10 أوسق كذلك. فقالت 10 أوسق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع، يلا أنا ترى مستعجل إلى المدينة، إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. يقول فخرجنا أي معه حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة، وهذا اسم من أسماء المدينة، قال هذه طابة وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه، مع أنه جماد لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبنا ونحبه. تصوروا أنتم جذع النخل الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد على المنبر بعد أن صنع له، هل كان الجذع يحب النبي بدليل حنينه وبكائه؟ فالقصد أن المحبة ليس بالضرورة أن تكون بين البشر والبشر، ممكن تكون أحيانا المحبة بينك وبين دابة حيوان، طيب أما بالنسبة للجماعة وهذه تظهر هذه المحبة، تشوف أنت هذه الدابة في لها يعني عندها ود لك وأنت في لها ود عندك، يعني أنت تحبها وهي تحبك، خاصة الذين يربون الإبل بالذات يرون هذه أمور ظاهرة، وكذلك الخيل وغيرها من بعض الحيوانات والكلاب وغيرها، تجد أن هناك ود متبادل بين الإنسان وبين هذا الحيوان سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لإخبار الله له سبحانه وتعالى أيضا يرى هذا في الجمادات، وقالها عن جبل أحد إنه جبل يحبنا ونحبه. ثم قال طيب يعني الجبل يحب، عنده إحساس الجبل، عنده حاسيس، يبكي ويضيق صدره وضايق خلقه وسهران، ها يصير الجبل سديه، ها ترى عنده شعور، يقول الله تبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، سبحان الله يجعل الله فيها الإحساس. طيب لكن مو عبد ضايق خلقه وسهران وما جاه النوم، اتركوا هذه، لكن القصد فيه شعور، فيه ايش؟ في هذا الشعور نحن لا نحس به كما قال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن أتفقهن تسبيحهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. هذه الآن 4 دور، دور يعني مقصود بها إيش؟ فخذ أسرة عائلة. طيب فقال خير دور الأنصار دار بني النجار، بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب خوال بني النجار، أم من بني النجار، أم عبد المطلب من بني النجار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار، هؤلاء من الخزرج، هؤلاء من الخزرج، ثم دار بني عبد الأشهل، هؤلاء من الأوس، هؤلاء من الأوس، هؤلاء جماعة سعد بن معاذ، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، هؤلاء من الخزرج، ثم دار بني ساعدة، هؤلاء من الخزرج، إذن 3 من الخزرج، 1 من الأوس. ثم قال وفي كل دور الأنصار خير. قال فلحقنا سعد بن عبادة سيد الخزرج فقال أبو أسيد ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ مضايق أبو أسيد، أبو أسيد أيضا من بني ساعدة، وسعد بن عبادة من بني ساعدة، مع أن كان أنه سيد الخزرج جميعا، لكنه هو من فخذ أو عائلة من هذه العائلات، وهي عائلة بني ساعدة. طيب، فقال له أحد بني ساعدة، قال رسول ذكر ذو الأنصار حط مثلث، جعلنا الرابع يعني آخرها. يقول فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الضائق، كيف تجعلنا آخر شيء يا رسول الله؟ فأدرك رسول الله، قال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، يعني إحنا آخر شيء بني ساعدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ فيقول الحمد لله جعلناك من الخيار، قلنا في كل دور الأنصار خير، هم أمعان لا تصير الأول، لا ما تلول، لكن أنت إلى خير ودوركم إلى خير، لكن لستم إيش؟ لستم الأوائل، لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخذ بحجزكم عن النار، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، يعني الدواب التي تكون حول النار يقعن فيها، يقعن في النار، وجعل يحجزهن ويغلبنه، يعني حاول أن الفراش ما تدش النار لا إلا تجي وتطب في النار، يغلبنه على هذا. يقول فيقتحنه أو فيقحمنه، يعني يدخلن النار إيش رغما. طيب، قال فيتقحمن فيها أو يقتحمنها أو يقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم، شفتوا هذا فراش، هذه صورة مبسطة، ترى هذا مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنت، وأقول يعني هلم عن النار، هلم يعني هلم معناها تعالوا، هلم إلى الشيء وهلم عن الشيء، هلم إلى الشيء وهلم عن الشيء، وأنا هلم عن النار يعني تعالوا بعيدا عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني، تغلبوني وتقحمون فيها، يعني تسقطون فيها. وهذا خطاب للأمة، هذا خطاب للأمة. ومثل هذا تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لأناس يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل، صور واحد يدخل الجنة يجرون بالسلاسل، ما أبي الجنة لا أدش الجنة ما يريد الجنة يجر إليها بالسلاسل. وهسترى أهل العلم بالأسرى يؤسرون من بلاد الكفر ويؤتى بهم إلى ديار الإسلام بالسلاسل، ثم يدخلون الدين ويدخلون الجنة، دخلوها بالسلاسل، جروا إليها جرا بالسلاسل سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مثل ومثل، ليش؟ لأن النار حفت بالشهوات، فشهوة الإنسان تغلبه أحيانا إلى إيش؟ إلى المعاصي، لأنها يعني تميل إليها النفس، تميل النفس إلى المعاصي، إلى المال، إلى الزنا، إلى الخمر، إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصيام، في ظنها أنها إيش؟ حر، أفعل ما شاء. الدين تكليف، الدين ضبط، طيب لا تفعل افعل، التزم أوامر ونواهي. النفس دائما ما تحب أحد إيش يأمرها وينهاها وكذا كذا، يحتاج يبي كيش في شيء إيش سوي على نفس على كيف على كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، أنا آخذ بحجزكم، هلم إلي وأمنعكم من دخول هذه النار وتغلبونني. في ناس تفلت وتروح منه، وانتو تشوفون الناس، تشوف واحد على معاصي وتقول له تعال اتق الله، تعال صل، تعال ما هذا، تعال اتركه، هذا يجي يوم ويروح يومين وهكذا، فتحس انه كأنه صراع بينك وانت تجر عن النار، وهو ابد الا يريد ان يقتحم هذه النار، صلى الله يسلمنا واياكم منها. وهذا باب كون النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم بالله واشدهم له خشيه، واشدهم له خشيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا جاء في حديث آخر مفصل أكثر من هذا، أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالها. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثاني فقال أما أنا أقوم الليل ولا أنام، وأما الثاني قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوجهن. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام في الناس صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال ما بال أقوام يقولون كيف، وذكر من قالتهم صلوات الله وسلامه، ألا إني أتقاهم لله وأخشاهم له، ألا إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فلا أعتزلهن، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ولم يذكرهم صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، أنه عرفهم صلى الله عليه وسلم أو يستطيع أن يعرفهم صلوات ربي وسلامه عليه، إما قال أهل العلم لغلبة الحياء عليه، ما يحب يحرج الناس، لغلبة الحياء عليه فإنه لا يحب أن يوقع أحدا في الحرج، أو لتلطفه في التأديب صلى الله عليه وسلم، أو للستر عليها، لستر هذه المعايب، لأن هذا عيب في الإنسان والناس تدعى تتكلم عليهم، إيه هذولي كان شايف هذولي كذا هذولي كذا، فالنبي أراد أن يستره عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هؤلاء الآن أرادوا عبادة زائدة، لأن تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتقاكم لله وأخشاكم له، لأن التقوى والخشية ليست مرتبطة بكثرة العمل، وإنها مرتبطة بصواب العمل. يعني قد يعبد الإنسان الآن، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز هل أتاك حديث الغاشية، من يكمل؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. مشكلة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إذن ليست القضية بكثرة العبادة، وإنما القضية بهذا الذي في القلب وصواب العبادة، وصواب العبادة. وإلا هؤلاء قال الله عنهم خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية والعياذ بالله. فالقضية ليست بقضية كثرة العبادة كثرة الصلاة، لابد أن تكون إيش؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان يأتي ببدعة ويتقرب إلى الله ويهلك نفسه بهذه البدعة وهو يأثم ولا يؤجر على هذه البدعة. فتقوى الله تبارك وتعالى هي بالتزام أوامره لا بالتخيلات وبتأليف دين من عند رأسه، ويعبد ربه كما شاء هو لا كما شاء الله. كان يأتينا مثلا إنسان الآن، لو فرضنا أن إنسانا جاء الآن إلى صلاة العشاء مثلا والناس صلي 4 ركعات، قال لا 4 ركعات أنا صلي 6 ركعات، صلى أكثر ولا لا؟ لكن الذي صلى 4 قبلت منه، والذي صلى 6 ضرب بها في وجهه ثم أثم على هذا ولم تقبل منه، صحيح ولا لا؟ مع أنه زاد وتعب. فالقضية ليست بالزيادة والتعب وإنها بالاتباع، القضية بالاتباع لا بالتعب. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، والنصارى عنهم عباد لكن على ضلال، ومع هذا حكم الله عليهم بالكفر سبحانه وتعالى. فإذا لابد الإنسان أن يتنبه إلى هذه القضية، ألا وهي أن العبادة توقيف، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بل إن الذي يعبد الله بغير ما شرع أشد من الذي لا يعبد الله، لأن الذي لا يعبد الله مفرط ومقصر، والذي يعبد الله زعما وهو يعني يشرع من عند نفسه، هذا جعل نفسه ندا لله والعياذ بالله، يشرع مع الله جل وعلا، فهذا أشد جرما من الذي يقصر في العبادة. الذي يؤلف عبادة ويشرع عبادة أشد جرما من الذي لا يعبد والعياذ بالله. وإذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر خشية لله جل وعلا. وهذا فيه بعد النبي عن الآثام وقيامه لمحارم الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات ربي وسلامه عليه. خير بين أمرين مشروعين مباحين يختار إيش؟ الأيسر. أضرب هذا المثال. تذكرون غزوة الأحزاب لما تألبت الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة وحاصروا، وجاءت قريش وجاءت بنو فزارة وغيرهم وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي لقريش للأنصار؟ قال لو أعطينا بني فزارة نصف ثمر المدينة على أن يرجعوا، فماذا تقولون؟ قالوا يا رسول الله لما كنا في الجاهلية قبل أن يكرمنا الله بك زين ما كانوا يعني ينالون شيئا منا إلا قيرا أو بيعا، أفبعد أن أكرمنا الله بهذا الدين نعطيهم بلا قرى ولا بيع؟ لا والله ما نعطيهم شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مخيرا بين أن يقاتل جميع الأحزاب وبين أن يعطي بعضهم من المال شيئا ثم يرجعون، ومع هذا اختار الأيسر هو إيش؟ أن يعطيهم بعض المال حتى يخفف عن أهل المدينة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين، صلى الله عليه وسلم كانت معركة حنين في البداية كما تعلمون أنه وقعت الهزيمة على المسلمين، ثم بعد ذلك أمر النبي العباس أن ينادي أصحاب السمرة أصحاب بعث الرضوان فرجعوا وانتصر المسلمون، و صار كفار هوازن ثقيف على ثلاثة أقسام، قسم تحصن بالطائف طيب، وقسم قاتل، وقسم فر إلى مكان آخر. فالقسم الذي فر لحق به جماعة من المسلمين على رأسهم أبو موسى الأشعري، وقتل فيها أبو مالك الأشعري أخو أبي موسى الأشعري، وقسم قاتل وقتل، وقسم فر إلى الطائف. هؤلاء اللي فروا إلى الطائف لحقهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر الطائف ورماها بالمنجنيق، معروفة هذه. فلما حاصر الطائف النبي صلى الله عليه وسلم أياما ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نرجع إلى مكة، يعني في الطائف خلاص نرجع إلى مكة. الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله، بعض الصحابة قالوا كيف الحين حاصرناهم كذا نقتحم عليهم، فيهم حماس القتال للآن، قال يا رسول نقتحم عليهم نقاتلهم. قال كما ترى اقتحم. فصاروا يقتحمون عليهم ذلك محصنون طيب، فصاروا يرمون بالنبال، فأصيب المسلمون بجراحات، فرجعوا يعني بالليل بعد المحاولات وكذا وكذا آخر الليل أو أول الليل بعد ما هدأت المعركة رجعوا لهم صابون وكذا. النبي طالب انتبهتهم قال نرجع باكر، قالوا نرجع طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا صلى الله عليه وسلم بين الحصار، ترك الحصار طيب، وبين القتال وبين الرجوع وبين البقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ايش؟ الرجوع، اختار الايسر لهم. لكنهم لما ابوا الا ان يقاتلوا قال قاتلوا، فلما قاتلوا واصيبوا طيب واصابتهم تلك الجراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم نرجع، قالوا نرجع، فرجع بهم صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة رضي الله عنها بشرط أن لا يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. قد يقول قائل طيب لما أهدر النبي دم القينتين وعبد العزة بن خطل والرجل الذي كان يقول أنا أعلم النبي القرآن، كنت أكتب أمرني أكتب غفور رحيم فأكتب عز الدين حكيما، فيقول لي هو غفور رحيم، قلت أكتب كما أشاء، قال أكتب كما شئت طيب. هؤلاء النبي قتلهم صلى الله عليه وسلم لأنهم تعدوا عليه، فكيف تقول عائشة ما انتقم لنفسه، نقول أبدا لم ينتقم لنفسه، حتى في هذا لم ينتقم، لأنه ما انتقم لنفسه لذات نفسه، إنه انتقم لحرمة النبوة وحرمة الرسالة. فهؤلاء ما قصدوا النبي لذاته، وإنما قصدوا الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني أقر النبي فعلا أدري أن الله غفر لي ما تقدم من ذنبي وما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما أعرف أن الله قد غفر لي سبحانه وتعالى، لكن ألا ترون أنه ينبغي لي أن أكون عبدا شكورا؟ يعني هذا أقل شيء، أن يشكر الإنسان النعم التي أنعم الله عليها، أنعم الله عليه بها. ولذلك من شكر النعم طيب أن تستخدم في مرضاة المنعم، من شكر النعم أن تستخدم في مرضاة المنعم. أفادتكم النعماء، النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والفؤاد المحجبة. فالإنسان إذن من شكر النعم أن يستخدم جوارحه في طاعة الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في هدية طيب، أنا ما أدري قلتها أو لم أقلها، أنا أنسيت الآن، لكن إذا ما كنت قلتها فكل وجهده. ما اسم الرجل الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم منع؟ ما قلتها؟ كيف؟ اللي عرفه يأخذها. ما اسم الرجل الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد، اثنان، طيب قل. ورقة بن مالك، سراقة بن مالك، كلا كلا، نفسه. كني باخذ الهدية أنا. من؟ نعم، لا، رجل أعرابي، جيد، رجل من بني آدم. رجل مشرك. طيب، إذا ما حد يعرف، ما تعرف؟ ما شاء الله، كيف؟ صح. بارك الله فيك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه. غورث ابن الحارث، صعب ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس من دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن عن ديننا. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال المستورد، أحد رواة هذا الحديث: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية حوضي، وفي رواية قال عبيد الله فسألته يعني نافعا فقال قريتين بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، وفي رواية 3 أيام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني فرط لكم على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيله، كأن الأباريق فيه النجوم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن وأضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هذه مجموعة من الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، فيها الكلام على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حوض أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. وهذا الحوض قيل أعطيه عفوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة يرد إليه الناس، وقد جاء في حديث حسن أنه لكل نبي حوض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تبارك وتعالى بأن أعطاه أعظم هذه الأحواض، فحوضه أكبر حوض وأطيب حوض، ماؤه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وطعمه أحلى من العسل، عدد كيزانه أي الأكواب التي موجودة فوقه أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، زواياه واحدة، طوله كعرضه مسيرة شهر حتى يصل إليه الإنسان، وهو حوض عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذود الناس لأهل اليمن، وهذه فضيلة لأهل اليمن أنهم يقدمون في الشرب من هذا الحوض، وذلك لكمال إيمانهم ولكمال تقواهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان يماني والحكمة يمانية ونفة الرحمن من اليمن، فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي هذا الحوض يكرم المؤمنين بأن يشربوا منه، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ويصير شربه بعد ذلك تلذذا، أما الظمأ فلا يأتي بعد ذلك أبدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد أي يمنع أناس من الحوض، يأتون ليشربوا من الحوض فيمنعون منه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فيجاب بأنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. وفي رواية أنه قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا. وقد اختلف أهل العلم
في تحديد هذه المجموعة التي تذاد عن الحوض، فقيل هم المنافقون الذين كانوا يخفون نفاقهم، الذين قال الله تبارك وتعالى لنبيه عنهم: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقيل إنهم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم ما ذكر عن حروب الردة، وهم جماعة من الناس ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن دين الله جل وعلا. وقيل إنهم أصحاب البدع، ليسوا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ممن جاء بعده ممن ينتسب إلى هذا الدين ويسمى مسلما لكنه ابتدع في دين الله تبارك وتعالى. وقيل هم أصحاب الكبائر الذين توسعوا في فعل الكبائر، ولذلك يقول النبي عنهم: سحقا سحقا بعدا بعدا. ويؤيد هذا ما جاء في حديث ابن أبي مليكة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول مني ومن أمتي، يعني ليسوا أصحابه الذين يعني عاش معهم ورآهم. ويدخل في الصحبة هنا كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلما أو غير مسلم. فالشاهد هنا المقصود بهم أنهم من أمته، أي أمة الاستجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم نحن ومنهم من يأتي بعدنا ومنهم من يأتي قبلنا أو من جاء قبلنا، هذه كلها تسمى أمة الاستجابة. وذلك أن الأمة أمتان: أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أما أمة الدعوة فهو كل من عاش بعد أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم وعاش بعده إلى يوم القيامة، سواء آمن به أو لم يؤمن، هؤلاء كلهم يقال لهم أمة الدعوة، أي الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن آمن به وتابه قيل لهم أمة الاستجابة، أي الذين استجابوا لهذه الدعوة. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، فالمقصودون هنا هم أمة الاستجابة، أي الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم قصروا، وهم من 72 فرقة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي إلى 73 فرقة. فهذه من الفرق التي تنتسب إلى هذا الدين وتحمل اسمه وهم مسلمون، ولكنهم تخبطوا في البدع وتساهلوا فيها، فلذلك ينادون عن الحوض. نخلص من هذا إلى أن هؤلاء إذا أخذنا رواية أمتي أمتي فهم من أمة الاستجابة، من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال ابن أبي مليكة مع أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الكور بعد الحوض، يعني يخشى على نفسه، فدل على أنه يرى أن هذا عام في من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على رواية أصحابي فهنا المقصود بها الصحبة الذين صحبوه صلوات الله وسلامه عليه، أي عاشوا معه، وليس الصحابي بالتعريف الاصطلاحي وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، وإنما أصحابي أي من صحبني. ويدل على ذلك
لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.